علم التأثير، والثاني علم التسيير اللي هو سير النجوم وما أشبه ذلك. والمذموم ما هو؟ المذموم علم التأثير. علم التأثير هو المذموم. فإذا نقسم التنجيم أولا قسمين. القسم الأول علم التأثير، والقسم الثاني علم التسيير. حطيتوا بالكم؟ التسيير من السير، نعم، علم التسيير. أما الأول وهو علم التأثير فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول، بل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة. القسم الأول أن يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، تخلق الحروب، تخلق الشرور وما أشبه ذلك. فما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر، لأنه يجب أن نعتقد بأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. فعلى هذا نقول هذا مشرك شركا أكبر، لأنه جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. فالنجوم مسخرات مخلوقة، نعم، فكيف تجعلها خالقا مسخرا؟ إذن فهذا شرك، شرك أكبر مخلع عن الملة. القسم الثاني أن يجعلها سببا يدعي بها علم الغيب، يدعي بها علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا. تقول سيكون كذا وكذا، ليش؟ وش يدريك؟ قال لي أن النجم الفلاني صار كذا وكذا، هذا الإنسان ستكون حياته حياة شقاء. ليش؟ لأنه ولد في النجم الفلاني. هذا ستكون حياته حياة سعادة لأنه ولد في النجم الفلاني. إذن اتخذ من تعلم النجوم وسيلة للادعاء علم الغيب. ودعوى علم الغيب حكمها كفر، دعوى علم الغيب كفر. فنقول هذا القسم الثاني أيضا يكون كفرا مخرجا عن الملة، لأن كل من ادعى علم الغيب فهو كافر. كيف كافر؟ لأن الله يقول في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. هذا حصر، حصر مصور بالنفي والاستثناء، من أقوى أنواع الحصر. فعلى هذا نقول من ادعى علم الغيب بحركات هذه النجوم وتنقلاتها وما أشبه ذلك فهو كافر. دليلنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن. طيب، القسم الثالث من علم التأثير أن لا يدعي بها علم الغيب، ولا أنها خالقة فاعلة، ولكنه يعتقدها سببا، يعتقدها سببا لحدوث الشر، الشر أو الخير، فهذا مشرك شركا أصغر. ويقول أنا ما أدعي علم الغيب، لكن لما حدث هذا الشيء قلت لأنه من النجم فلان. وبالك يعني هذا ما ينسب الشيء إلى النجوم إلا بعد وقوعه، ولا يقول إنها هي الفاعلة المؤثرة، لكن يقول إنها سبب فنقول هذا من باب الشرك الأصغر، إذ لا علم لك بهذا الشرك، ولا نعلم أن الله تعالى جعل سبب هذه الأشياء، جعل هذه الأشياء سببا لحدوث شر. فإن قال قائل هذا القسم الأخير ينتقض عليكم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار، علامة إنذار. فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن ما ثبت أن له أثرا، نعم، فعلى العين والرأس، نحن لا نقول إلا ما علمنا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنهما إن لهما تأثيرا في نزول العقوبة، وإنما قال إنهما إنذار وتخويف، إنذار وتخويف. والإنذار والتخويف ليس معناه أن العقوبة ستقع بسبب الكسوف، لكن ستقع بسبب المعاصي، وهذا من باب إيش؟ من باب الإنذار، من باب الإنذار. ولهذا قال يخوف الله بهما عباده، ولم يقل يعاقب الله بهما عباده مثلا، تخويف. وعلى هذا فلا يرد عليه. فالجواب إذن من وجهين: أولا أننا لا نسلم أن للكسوف تأثيرا في العقوبات والحوادث من الجد والحرب وغير ذلك، ما له تأثير. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل. وإنما يخوف الله بهم العباد تخويفا لعلهم يرجعون، هذا واحد. الوجه الثاني: لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص فإنه يجب القول به. لكن الوجه الأول هو الأقرب، أننا لا نسلم أصلا أنه لهما تأثيرا في هذا، لأن الحديث لا يقتضي. الحديث وش يقول؟ يخوف الله بهما عباده. أي نعم.
قال يا شيخ.
نعم.
قال الرسول إن الله يقول أصبح مؤمنا بي وكافر.
نعم.
ما يجعل أن الكفر شرك الأكبر؟
لا. هذا تقدم لنا أنه إن اعتقد أنه إن لها تأثيرا في نزول المطر بنفسها فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد له سبب فهو كفر أصغر، لأنه أضاف النعمة إلى سببها دون المسبب. لا، الإطلاق يحمل على التفصيل ما دلت عليه النصوص. نعم. طيب انتظر، هذا علم التأثير سننقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أما علم التسيير فإنه ينقسم أيضا، فتارة يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية، يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية. فعلم هذا لا بأس به، وفيما إذا كان يعين على مصالح دينية واجبة يكون تعلمه واجبا، يكون تعلمها واجبا. مثل لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، وأن النجم الفلاني إذا صار يكون ثلث الليل قبلة، مثل ما يفعل العيون في مواقيته، يقول يكون النجم فلان قبلة ربع الليل، يكون قبلة ثلث الليل، يكون إلى آخر. فهذا لا شك أنه خير وفيه فائدة عظيمة. واضح؟ المصالح الدنيوية تعلمها للاستدلال بها على المصالح الدنيوية لا بأس به أيضا، وهو نوعان. المصالح الدنيوية لا بأس به وهو نوعان، أحدهما أن يستدل به على الجهاد، أن يستدل بها على الجهاد، فهذا جائز من باب الجائز. يستدل على الجهاد، كيف يستدل على الجهاد؟ مثل يعرف أن القطب أين يقع؟ شمالا، والجدي وهو يدور حوله قريبا منه أيضا شمالا، ونحن لا نشاهد إلا الجدي لأن القط يقولون إنه نجم خفي جدا ما يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر. ونحن نقول أيضا في غير البلدان اللي فيها الكهرباء. نعم، هذا القط، لكن الجدي حوله قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي لا يتحرك عن مكانه وهو يتحرك، لكن لقربه من القطب دائرته ضيقة بإذن الله. حين النجوم على القطب تسير هكذا مثل الرحى تدور على القطب، ولهذا الدب الأكبر اللي يسمونها الدب الأكبر نسميه بنات نعش الكبرى تدور عليه، لكن ما تغيب إلا يمكن جزء بسيط، يمكن ما يخفى آخرها إلا وقد بان أولها. وأما بنات نعش الصغرى التي تدور حول القطب فهي ما تغيب أبدا، أنتم شاهدوها الآن بنات نعش الصغرى تجدونها ما تغيب تدور ما هنا إلا إن شاء الله يدور ميها، لكن ما يغيب.
هنا السبة،
لكن السبة بعضنا الكبار هذه اللي دعوت مسيرة هذه اللي يغاب من بعض الليل، ولكن يطن على طول. والتناف الصغار هذولي ما يغاب، يدور ولا يغاب. شفت هنا أول ليلة تجيته مثلا حسب عدد الفصول، جنوب في أول ليلة تقام في آخر الليل شمال، و في طرف بنات نعش الصغرى نجمان مضيئان يسميان الفرقدين. نعم، يقول الحريري في منحته: وفرقد السماء لن يفترقا. يضربهم المثل في عدم التفارق. المهم الاستدلال بسيرها على الجهاد. نعم، يطلع بنا شلغان ليلة تعرفين؟ عشان نعلمنا
به
إن شاء الله نطلع لكم الآلي إذا صار ما فيها قمرة. نعم، فأقول هذا لا بأس به، لا بأس به في المصالح الدنيوية الاستدلال بها على الجهاد لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الثاني الاستدلال بها على الفصول، الاستدلال بها على الفصول مو على الجهاد، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا لأنه يخشى إذا قيل هذا النجم الفلاني إذا طلع فهو وقت الشتاء، يخشى أن من العامة أنه يأتي بالبرد، أنه هو اللي يأتي بالبرد، وهو اللي يأتي بالبرد، وهو اللي يأتي بالرياح وما أشبه ذلك. فمن أجل هذا كرهه بعض السلف، والصحيح أنه لا يكره كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قد نتوقف.
ابن دعامة السدوسي منه من التابعين قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. اللام هذه للتعليل أي لبيان العلة والحكمة. لثلاث، لثلاث ولا لثلاثة؟ يصلح لكن ثلاث أحسن، يعني لثلاث حكم، لثلاث حكم. ولهذا أتى بالعدد مذكرا. الأول زينة للسماء، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه واحدة. وكيف هي زينة؟ لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء كليالينا، يجد لهذه النجوم من الجمال ما لا يعلمه إلا الله، يجد جمالا عظيما للسماء بها، فهي زينة عظيمة للسماء، فتكون كأنها غادة محلاة بأنواع من الفضة اللامعة. هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، وهذه خفية، وهذه متوسطة، وهذه تجد ترتعش ارتعاشا قويا، وهذه ترتعش ارتعاشا خفيفا، وهذه ساكنة. هذا شيء مشاهد. نعم، هذه زينة عظيمة للسماء. نعم، وإذا قدر لأحدكم أن يسافر ويكون في منطقة ما فيها شيء من الأنوار ولا فيها قمر، في ليلة ليس فيها قمر، سيجد هذه الزينة. هذه واحدة. طيب، هل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء، أو نقول إنه لا يستلزم ذلك؟ نقول إنه لا يستلزم، لأن الله يقول: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال في آية أخرى: كل في فلك يسبحون، يعني يدورون، كل له فلك. ولهذا أنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم. إيش معنى خسفها؟ يعني غطاها. شاهدتها أظنها قبل عامين في رمضان، في آخر رمضان. نعم، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة، كان يقرب حولها في آخر الشهر، ثم بإذن الله عند قرب الفجر غطاها مرة، فجأنا ما نراها. طيب، إذن هي في أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء. فإذا قال قائل: كيف يقول الله زينة زينا السماء الدنيا؟ قلنا: لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من ذوب من الكهرباء كثيرة وجميلة، وهي حول القصر وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعيد يرى أن هذه الثريات زينة، أن هذه زينة له، وأنه تجمل بها وإن لم تكن مرصعات حوله. أنا ذكرت ذلك وإن كان قد يقال إنه من فضول الكلام، أخشى في يوم من الأيام أن يثبت لدى الناس أنهم وصلوا إلى شيء من هذه النجوم، ثم يبقى الإنسان في الحيرة كيف يصلون إليها وهي مرصعة في السماء، مع أن السماء ما استطاع أشرف الملائكة وأشرف الإنس محمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام أن يلجا إلى هذا السماء إلا باستئذان، إلا باستئذان. والله عز وجل يقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لهذا الإنسان يستعد لأمثال هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه العلوم ليشكك المسلمين فيما استقر في فطرهم وعقولهم مما جاء به دينهم. ثانيا، رجوما للشياطين. الشياطين هنا شياطين الجن وليسوا شياطين الإنس، شياطين الإنس ما وصلوها، لكن شياطين الجن يصلونها، لأن شياطين الجن أقدر من شياطين الإنس. قال الله تعالى عن عملهم: والشياطين كل بناء وغواص. لمن؟ لسليمان وآخرين مقررين في الأصفاد إلى آخر. وقال عفريت من الجن لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. منين؟ من سبأ إلى الشأ، قبل أن تقوم مقامك، وهو عرش عظيم، عرش ملكة سبأ، يأتيه قبل أن يقوم من مقامه. نعم، وش يدل عليه؟ قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وحدثنا أحد الأساتذة هنا عندنا في الكلية عن جماعة من الأندونيسيين يدرسون في كلية الدعوة، يقول: عندنا في إندونيسيا يستخدمون الجن بدون أن يشركوا أو يعصوا الله في الوصول إلى استخدامه، حتى إن بعضهم قد فتح ورشة ما يعمل فيها إلا الجن. نعم، كيف هذا؟ كان نعم، حضر المواد ويتكلم معهم، اصنعوا كذا اصنعوا كذا، يبدون يصنعون وما شافوا. نعم، لا مؤمنين، ويقول انهم مؤمنين ويذكرون الله، ولا يمكن يطلبون منه شيئا يغضب الله ابدا. حد ما ندري عنه. المهم انه على كل حال، انا قلت قال انهم كل الطلبه اللي عندنا قالوا هكذا، ويقول انهم ثقات، وكان يطلب كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضوع، اظن اشرنا اليه من قبل. نعم، ذكره في الفتاوي وفي النبوات عن استعانه الانس بالجن. فالشياطين هؤلاء لهم قوة نافذة عظيمة. قال الله تعالى عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. معين أماكنهم في السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
طيب الشيخ لما قال
لا أنا
آتيك به قبل أن يرتد إليك
طرفه، شلون؟
اللي قال آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه.
نعم،
هذا من الجن.
إيه نعم، لا قبل أن تقوم مقام
بعد.
الثاني لا، هذا يقولون إنه رجل صالح وكان عنده كما ذكر يعرف اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى الذي إذا دعي به أجاب، فدعا الله باسمه الأعظم أن يحضره، فحملته الملائكة، والملائكة أقوى من الجن، الملائكة أقوى من الجن بلا شك، وأسرع نفوذا، تصعد إلى حيث أراد الله عز وجل في السماوات كلها. نعم،
بالنسبة للجن إذا نقل الحكمة ننقله بحقيقته أو بتخطيه ثم
والله هذا ما أعرف، ولكن الظاهر والله أنها تطير به. إيه، لأنها لو هي تمشيبها على الأرض ثانية تخطخ الناس مع الجدران.
لا مو بس تطير، يعني المهم يصير شيء ملموس ولا تخفيه ثم
لا لا حقيقة تحمل هذا الشيء بعين
المعلق
بالهوية بعين تطير وتوزع. فهذا العفريت بيشيله جميل، بيشيل العرش ويجيبه على طول قبل أن يقوم مقامه ولا عنده. نعم سبحان الله العظيم. طيب جعلها الله رجوما للشياطين يرجمهم بها أي يرميهم بها، والرجم الرمي. نعم. وقوله وعلامات يهتدى بها، من تؤخذ؟ من قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ها؟ وعلامات، ألقى فيها علامات كثيرة، فالعلامات بالرواسي بالجبال، والعلامات بالأنهار، والعلامات بالسبل بالطرق، والعلامات بالأرض وطبيعتها. ولهذا يقولون النفوذ الفلاني هو فيه القرية الفلانية، وكذلك الأودية وغيرها. فقوله علامات يشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة. الرابع العلامة الأفقية، كلها الثلاث هذولي علامات أرضية. العلامة الأفقية وبالنجم هم يهتدون، بالنجم وهو اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به، ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات. وبالنجم هم يهتدون يعني يستدلون به على الجهات، وهذا من نعمة الله عز وجل، لأنه في الليل ما تشاهد، لا تشاهد جبالا ولا أودية من بعد ولا رملا ولا غيره، لكن عندك أشياء علوية ما يحجب دونها شيء، وهي النجوم. وبالنجم هم يهتدون، وهذه من تسخير الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض لنا، فهو فرد من أفراد قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون على إيش؟ على الجهات، سواء لجهة القبلة أو لجهة المكان الذي يريدون، في بر أو في بحر. نعم. وهذه طيب البوصلة الآن، البوصلة التي يستدل بها على محل القطب في أي أنواع الأربعة تدخل؟ هي القسمين أرضية وعلوية، لكن في أي الأنواع الأربعة؟ هن أربع.
العلوية
أو بعلامات أو من علامات
يعني على القطب.
اي بس عاد ما عاد يتعلقها هو بالقطب النجم،
لا القطب الشمالي
وال... ايه هو القطب الشمالي، السماء في قطبان شمالي وجنوبي، او ان المراد بالقطب محور الارض الشمالي. ها؟ اذا كان كذلك هو هذا، اذا كان كذلك فانه يكون داخلا في قوله وعلامات، والقى في الارض رواسي وعلامات، هذه من العلامات. من إله قسمين رئيسيين، وكل واحد منهما ينقسم إلى أقسام. قال المؤلف شرحنا قول قتادة إلى قوله وعلامات يهتدى بها. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. قتادة كره تعلم منازل القمر، واعلم أن الكراهة في الكتاب والسنة تكون في المحرم، وقد تكون فيما هو أكبر من المحرم كالشرك، ولا تستعمل في المكروه المصطلح عليه، أما عند عامة الفقهاء المتأخرين فيريدون بالكراهة غير المحرم، لأن المحرم ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، فيفرقون بين الكراهة الفقهاء المتأخرون وبين التحريم. أما في القرآن والسنة وما جاء عن السلف فالكراهة عندهم بمعنى التحريم. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر منهيات كثيرة، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم
كل جاء في كتاب السنة بالكراهة المراد بالتحريم.
نعم
قول الرسول
نعم
وكره لكم دين وما
اي نعم هذا حرام اي نعم. فأما ما يكره الفقهاء فإنه للتنزيه، كراهة التنزيه. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، وهذه كراهة التحريم بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الكراهة في عرف المتقدمين ليش؟ للتحريم. وتعلم منازل القمر يحتمل أنه معرفة منزلة القمر الليلة، يكون في الشرطين، يكون في الزبانة، يكون في الإكليل، يكون في كذا منزلته. ويحتمل أنه تعلم منازل النجوم، يعني يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني. ومعلوم عند العامة أن هذه النجوم جعلها الله تعالى أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما، 14 منها يمنية و14 شمالية. فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد. ولذلك من علامة دنو البرد خروج السيل، وهو من النجوم اليمانية، النجوم اليمانية. فقتادة كره تعلم منازل القمر. قلت إنه يحتمل أن المراد بذلك إيش؟ معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن القمر ينزل كل ليلة منزلة حتى يتم 28، في 29 وفي 30 يكون مستسرا، يعني معناه أنه لا يظهر في الغالب. قال: ولم يرخص فيه ابن عيينة. من هو ابن عيينة؟ سفيان بن عيينة، هذا الإمام المشهور معروف، ما رخص في تعلمه. وهذا يوافق قول قتادة في كراهته، ولكن نعم ذكره حرب عنهما. حرب هو صاحب الإمام أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة طبعت أخيرا. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي، ويقال راهوية. كل هذه الكلمات المركبة يقال فيها على هذا الوجه: راهوي وراهوية، سيبوي وسيبوية، ونفطوي ونفطوية. نفطوية هكذا ذكروا أن فيها لغتين. طيب رخصوا في تعلمها، والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، لأن ذلك ليس فيه شرك، نعم إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشرك. أما مجرد أن يعرف به الوقت وأننا الآن في وقت الخريف أو في وقت الشتاء أو في وقت الصيف هذا لا بأس به. نعم
كره قتاده
نعم
ولم الوقت ما نفرق بين الكراهة وعدم الترخيص لأن الكراهة قد لا تتعدى إلى الترخيص تتعدى إلى
لا أبدا ما بينه ما بين الفرق لأن الكراهة لو كان قتادة من المتأخرين قلنا يرى أن الكراهة تنزيل وأنه يرخص فيها لكن الأفضل عدمه لكنه إيه وهم
من هذا الباب
المتقدمين ولهذا الإمام أحمد إذا قال أكره كذا قال أصحابنا أنه يعني التحريم إيه. ثم قال وعن أبي موسى يعني الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين وسميت بذلك لكثرة أشجارها لأنها تجن من فيها أي تستره. من هم؟ مدمن الخمر. مدمن الخمر أي مديمه أي الذي يشرب الخمر كثيرا. وما هو الخمر؟ الخمر حده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كل مسكر خمر. هذا الخمر كل ما أسكر فهو خمر. ومعنى أسكر يعني غطى العقل على سبيل اللذة والطرب وليس كل ما غطى العقل فهو خمر. البنج مثلا خمر ولا لا؟ ليس بخمر. ولو شرب الإنسان دهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر. إنما الخمر هو الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب تجده نشوان يحس بأنه في منزلة عالية رفيعة وأبه وعظمة وملك وسيادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر ونشربها أي الخمر فتتركنا ملوكا وكان ملوكا يعني أن الواحد يتخيل أنه ملك. وانظر إلى قول حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم إلا عبيد أبي. تخيل أنه وين سيد نعم كبير. فهذا هو والعياذ بالله الخمر الذي يغطي العقل على سبيل اللذة. طيب ومعنى مدمنه قلنا مديم. حكم الخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومن استحله فهو كافر إلا إذا كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام ولا يدري عن الحكم الشرعي في ذلك فإنه يعرض ولا يكفر بمجرد إنكار تحريم. الثاني قاطع الرحم. الرحم هو القرابة. ما أخذ تقديم تأخير. قاطع الرحم أنا عندي قاطع رحم مقدم. الرحم القرابة رحمهم القرابة. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وليس الرحم كما فهمه العامة الصهر. العامة إذا قالوا رحيمي يعني قريب زوجتي وهذا ليس بصحيح. مثل ما يسمون والد الزوجة عم وبعضهم يسميه خال هذا ليس بصحيح وغلط ولا ينبغي أن يسمى عما ولا خالا لأن هذا تسمية غير شرعية ويترتب عليها حكم شرعي. يجي لأمك واحد يقول قال لي عمي وقال لي خالي وما أشبه ذلك فتظن أنه أخو أبيه أو أمه. ولهذا ينبغي أن الإنسان إذا سئل عمي خالي أن يغش عمك خوفا من هذا من هذه اللغة العرفية. ما معنى قطع الرحم؟ قطع الرحم أن لا يصله. والصلة جاءت مطلقة بالكتاب والسنة غير مقيدة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ومنه الأرحام. فهل إذا لم تقيد تتبع إيش؟ تتبع العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. هذا القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وينبني عليها مسائل كثيرة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة أن ما أطلق في الشرع فمرجعه إلى العرف. فهنا صلة الرحم ما قيدت، ما قيل بأن لا تتغدى إلا معهم، ولا تتعشى إلا معهم، ولا تشبع وهم جياع، ولا تكتسي وهم عراة، وما أشبه ذلك، ما قيل هكذا. إذن نرجع فيه إيش؟ إلى العرف. فإذا كان الناس في زمن جوع فقط فصلتهم أن يعطيهم دائما ويلاحظهم بالأكل والكسوة وما أشبه ذلك. وإذا كنا في زمن غنى وسعة وراد فلا يلزم أن نفعل ما نفعله في حال الجوع والفقر. كذلك أيضا الأقارب ينقسمون إلى بعيد وقريب، فأقربهم ليس كأبعدهم، أقربهم يحتاج إلى صلة أكثر. ثم الأقارب أيضا ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى، قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حقا ويشرح عليك يبيك دائما تصل، وقسم آخر من الأقارب يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها ويعذر بعض العذر، فهذا له حكم وذاك له حكم. والمهم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قيد الصلة في شيء معين، وعلى هذا يرجع فيها إلى العرف. القطيعة أيضا يرجع فيها إلى العرف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقا، بأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت أرى صلتها وتفككت أسرها كما يعرف الآن في البلاد الغربية وغيرها، فإنه لا نتبع العرف هنا. لماذا؟ لأنه ليس في العرف صلة إطلاقا. فلا نقول لما كان العرف لا يعرف الصلة ما عاد انقطع حكم الصلة، بل نقول لا بد من صلة. فإذا كان هناك صلة معروفة في العرف اتبعناها، وإذا لم يكن صلة أصلا فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله، فلا بد أن نصل. ثم أعلم أيضا أن صلة الرحم ليس معناه أن تصل من وصلك. لماذا؟ لأن صلة من وصلك ليس الصلة. ما هي؟ هذه مكافأة. الإنسان يصل أبعد الناس إليه عنه إذا وصله. إنما الصلة أو الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل حقا، هذا الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. أما رجل الله لما أعطاه قريبه ثوب وغتر وسروال ومشلح راح وعطاه مثله نقول هذا مكافئ، فأنت صل أقاربك وإن قطعوا حتى تكون صلتك لله عز وجل لا للمكافأة. نعم.
ولكن صلة الرحم هذه حق لله أو حق لآله بمعنى
الله؟ الظاهر أنه حق للآدم، حق للآدم ها؟ حق أي نعم نعم هي حق الله، أمر الله بها لحق الإنسان، أمر الله بها لحق الإنسان، فإذا عذره وأسقط حقه فلا حق، لكن ينبغي مع ذلك أن يصل لأنه قد يعذره حياء وما أشبه ذلك يصل ولو بعض الشيء. قال ومصدق بالسحر. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب التنجيم لأنه يرى أن المراد بالسحر هنا نوع منه وهو التنجيم، لأنه سبق لنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، وسبق الحديث وبيان صحته. وعلى هذا فالمؤلف رحمه الله حمل السحر هنا على إيش؟ على التنجيم. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، المصدق بما يخبر به المنجمون، فإذا قال المنجم إنه سيكون كذا وكذا صدق، فهذا لا يدخل الجنة لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله عز وجل، لغير الله، صدق بعلم الغيب لغير الله. وقد قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولكن لو قال لنا قائل اجعلوا السحر هنا عاما يشمل التنجيم وغير التنجيم، يشمل التنجيم وغيره، نعم، قلنا إذا جعلناه عاما فما معنى المصدق بالسحر؟ هل المعنى المصدق بما يخبر به السحرة من أمور الغيب؟ نعم، نقول نعم، وهذا معنى صحيح. وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فهذا لا يلحقه هذا الوعيد، لأن السحر لا شك أنه أن له تأثيرا، لكنه تأثير في التخيل، تخيل ولا يقلب الأشياء. فمثلا قد يسحر الإنسان أعين الناس فيرون الحصى ذئابا، قول يمكن يمكن مثل ما سحرة فرعون الناس حتى رأوا الحبال والعصية كأنها حيات تسعى. وقد يسحر أعين الناس فيشاهدونه يطير في الهواء وهو لا يطير، نعم، نصدق بهذا التأثير، نصدق بهذا التأثير، لأن هذا أمر واقع أن نشاهد هذا وإن كان لا حقيقة له ولكننا أثر على أعيننا. ويسحر الساحر شخصا فيجعل في قلبه مودة فلان أو بغض فلان، يؤثر ولا لا؟ يؤثر. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا التصديق بأثر السحر على هذا الوجه هذا لا يدخل في الوعيد، لأنه تصديق بأمر واقع، والتصديق بالأمر الواقع ما فيه وعيد. نعم، من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الذهب خشبا أو الخشب ذهبا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا شك أنه يدخل في هذا الوعيد. السبب لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ما يقدر عليه إلا الله، فعلى هذا لا يجوز التصديق به، فصار مصدق بالسحر لنا فيها وجهان. الوجه الأول أن نذهب إلى ما إلى ظاهر ما ذهب إليه المعلم، وهو أن نجعل السحر خاصا في نوع، وحينئذ يكون التصديق به إن كان فيما يتعلق بأمور الغيب، أو التصديق بأنهم يستطيعون قلب الأعيان، هذا يدخل في الوعيد ولا لا؟ يدخل في الوعيد. أما إذا كان التصديق بالسحر بمعنى أننا نصدق بأنه يؤثر عداوة وولاية، محبة وبغضا، نعم، مرضا وعافية، حركة ساكن أو سكون متحرك، نعم، تخيل أن هذا الشيء شيء آخر، فهذا أمر واقع ولا يدخل في الحديث، هذا أمر واقع ولا يدخل في الحديث. نرجع الآن إلى قول الثلاثة لا يدخلون الجنة، هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل؟
لا.
الجواب لا، لأن هناك غيرهم أيضا لا يدخلون الجنة. نعم. طيب ثانيا، هل هؤلاء كفار؟ قال لا يدخلون الجنة، ومن لا يدخل الجنة فهو كافر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة وفي غيره وفيما يشبه هذا الحديث من أحاديث الوعيد، يعني في أحاديث على هذا النمط. فمذهب الخوارج والمعتزلة ومن شاكلهم يأخذون بأحاديث الوعيد ونصوص الوعيد، ويرون أن أمثال هؤلاء كفار، يرون أنهم كفار، هذا رأي الخوارج. ورأي المعتزلة أنهم في منزلة بين منزلتين، لكنهم مخلدون في النار، فيجرون هذا الحديث على ظاهره، يجرونه على ظاهره، ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الجنة. هذا رأي. الرأي الثاني أن هذا الوعيد وهو انتفاء دخول الجنة لمن استحل ذلك، لمن استحل ذلك. الرأي الأول فندناه ولا أثبتناه؟ فندناه بأي شيء؟ بالنصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان فلا بد أن يدخل الجنة. الرأي الثاني يقولون هذا في من استحله، في من استحل هذا الفعل، وهذا الرأي ليس بصواب، لأن من استحله وإن لم يفعله فهو كافر، ليستحل لو ما فعله يكون كافرا. من استحل قطيعة الرحم أو استحل الخمر أو استحل إدمان الخمر هو كافر، لو ما شرب، لو ما شرب ولو ما قطع. وكذلك من استحل التصديق بالسحر فيما قربه، فيما قرب التصديق فيه، فإنه كافر وإن لم يصدق. قد بالكم؟ إذن هذا القول صح ولا لا؟ غير صحيح. حمل الحديث على المستحل غير صحيح. الوجه الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر ولا يتعرض لمثل معناها، يقول هكذا قال الله ونسكت، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت. فمثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نقول هذا هذه الآية من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها أو معارضتها للنصوص الأخرى. يقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. حطيتوا بالكم؟ وإلى هذا ذهب كثير من السلف. نعم ذهب كثير من السلف إلى هذا كمالك وغيره. وقال ما نتكلم فيها. يقول هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله ولا نتكلم. ونقول نطلق أنه لا يدخل الجنة المدمن هو القاطع نعم والمصدق بالسر. الوجه الرابع أن نقول هذا نفي مطلق. هذا نفي مطلق كذا. والنفي المطلق يحمل على المقيد فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا يعني لا يسبقه عذاب ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر الذنوب. ويقولون ذهبنا هذا المذهب لأجل أن نكون فاهمين للنصوص ما نمرها هكذا ولا نتعرض بل نتعرض ونقول إن النصوص الشرع يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا. وعلى هذا فنقول دخول الجنة انقسم إلى قسمين: دخول مطلق لم يسبق بعذاب ودخول مقيد سبق بعذاب. فما المراد بقول لا يدخلون هنا؟ النفي المطلق ولا المقيد؟ المقيد يعني لا يدخلونها دخولا غير مسبوق بعذاب بل لا بد أن يعذبوا ثم مرجعهم إلى الجنة ولا شك أن القول الذي قبله أبلغ في الزجر. أن نقول هكذا قال الله هكذا قال رسول الله ولا نقول شيء. أنت على خطر أن لا تدخل الجنة، على خطر أيها القاتل أن تكون مخلدا في النار. نعم وهكذا نقول هذا قول الله ولا نتعرض له. والقول الأخير أقعد يعني أقرب إلى القواعد وأبين وأوضح حتى لا تبقى دلالة النصوص مجملة هكذا فتقيد النصوص بعضها ببعض. نعم
قول لا يدخلون
الجنة. نعم
قول الأخير
وظاهرها العموم لا يدخلون مطلقا لكن نقول لا النصوص الأخرى دلت على أن مدمن الخمر ما دام معه إيمان فلا بد أن يدخل الجنة هكذا جاءت النصوص واضح. هو أبلغ في الزجر وأهيب والإنسان اللي يقول له هالكلام لا شك أنه يهاب وأنه على خطر لكن هذا أقعد في الحقيقة لأننا ماذا نعمل بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من دخول الجنة لمن كان في قلبه إيمان وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي ذر. نعم وهذا أثقل وأقعد وذاك أزجر وأبلغ في الزجر. طيب لو قال لنا قائل إن هذا قد يدل على أن من كان هذه حاله فإنه يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر ويصير هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه. نعم صوروا هذا يعني لو قال قائل إن مثل هذه النصوص اللي فيها هذا الوعيد أن من فعل هذا فإنه حري بأن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، وحينئذ فلا يبقى في المسجد إشكال. إذا مات على الكفر هو مو بداخل الجنة، نعم، وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلد في النار. وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيكون هذا الاحتمال معنى خامسا، يعني احنا ذكرنا أربعة معاني، يكون هذا الاحتمال معنى خامسا، أنه يحتمل أن يكون هذا الوعيد على هذه المعصية المعينة سببا لسوء الخاتمة التي يحرم بها من دخول الجنة، ويبقى النفي على عمومه بقول لا يدخلون الجنة ولا لا يدخلون، باعتبار أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. على كل حال، هذا الحديث واضح أنه شاهد الترجمة من ناخذه من قوله ومصدق بالسحر، فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر ظاهر، وإن قلنا هو عام فإن علم النجوم داخل في نعم. أرفع صوت
قال من النجوم من قدرة وكذا يجب أن يعلم كان يطلب قال درس الإيمان، لكن هؤلاء يسجنون الثلاثة ومن أكل تفكير
لا ما يمكن، لأنه لا بد في قلبه إيمان، هؤلاء لا بد أن يكون في قلبه إيمان إلا على طريق المعتزلة والخوارج.
إذا قلنا أن تقول مراتية الكفر مطلق ألسنا نقول هذا في جميع المعاصي
إلا
حتى الصغار؟
لا، الصغار ما ورد فيها المثال، ورد فيها كفر.
نعم، لكن قصد ما يدخل دخولا مطلقا، لا بد يسقط على أحد.
أي أدلة سبب يسقط الصلاة؟
لجميع
المعاصي. كل مثلا ما ورد فيها مثل هذه، اللي ورد فيها مثل هذه وهو ما يخرج من الإيمان بهذا الفعل يقال فيها هذا القول.
لا يكون الحصر
دائما، دائما الحصر يكون على حصر، حتى فيها ثلاثة جوال فلن يكون غير هذا وثلاثة جوال يكلمهم الله
حتى في غير الوالد لا نقول في هذا
لا لا المعاصي اللي ما رتب عليها دخول النار بذاتها ما نقطع بأنه يكون يدخل النار، لأنها تكون غالبا من الصغائر، والصغائر مكفرة من جهة الحسنات.
لكن
هي
لا
شيء
يقول لو ما يصلي لصار ما أشرك ما يخلد في النار.
لا يخلد، الكافر مخلد في النار لا شك فيه، وعدة الكافرين
الآية.
وحديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في مسلم، فجعل ترك الصلاة من الشرك، يعني مو معنى الشرك أنك تسجد لصنم، مو هذا، حتى تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله من الشرك كما هو معروف.
لو يترك الصلاة يعني بس
هذا يكفر، هذا اللي احنا نقرره ونأكد عليه
معروفة تأكدك على
الشرك. طيب هذا رجل ما أشرك بالله لكن جحد ما أنزل الله، وش يصير؟ طيب قال الصلاة من الفريضة كافر وهو ما أشرك. نعم،
قطع الرحم يعني ترك الصلاة لو قطع وكان أفضل منه
ما فيه إثم لا أبدا، ما فيه تارك الصلاة لأنه يجب أن يعدم، مهم مثل الكافر الأصلي، الكافر الأصلي فصل لقرابته، لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يبقى، يعني ودك يبنى عنه حتى الموى والطعام علشان يموت، ولا يقتل بالسيف أحسن بقى. لكن وين هذا الله المستعان؟ وش فيه؟
كان واحد
الحكمة
في خلق النجوم. وش الحكمة؟ ثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. طيب، ترى هذا ما نعلمه منه، ما نعلمه منه. ويجوز هنا هناك أشياء ما نعرفها بها. إنما التنجيم الذي يستدلون به على الحوادث الأرضية هذا لا شك أنه كذب. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. من نافع؟ من قول قتادة: ومن توأل فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. الثالثة: ذكر خلاف في تعلم المنازل. والصحيح جوازه. الرابع: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. هنا بشيء من التنجيم أو غيره ولو عرف أنه باطل، إذا صدق به كيف صدق به ويعرف أنه باطل؟
صدق أنه يعلم.
طيب وهو يعلم أنه باطل؟ لكن يصدق ويعلم أنه باطل. وش ما نصدق؟ أما ما هم عن يصدق يستعملوه؟ لو كان يستعمل السنة نعم نقول، ولو كان عن باطل. الظاهر أن الشيخ رحمه الله نعم. إذا رأى تأثيره كيف يقول أنه باطل؟ الظاهر المراد الشيخ رحمه الله أنه إذا صدق ولو بلسانه، إذا صدق ولو بلسانه فعليه الوعيد. حتى لو قال، لو كان يعتقد في قلبه أنه باطل لكن صدق به بلسانه فإنه عليه هذا الوعيد، وذلك لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه. نعم وبممارسته. ثم قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا أولى، مثل ما يقال الاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعون، والاستعالة طلب العون، والاستهداء طلب الهداية. لأن هذه المادة استفعل تدل في الغالب على الطلب، وقد لا تدل على الطلب، قد تدل على المبالغة في الفعل، مثل استكبر. استكبر مو معنى طلب الكبر، بل المعنى أنه بلغ في الكبر غايته. طيب، الاستسقاء بالأنواع: إن أن تطلب من الأنواع أن تسقيه، تطلب من الأنواع أن تسقيه. وهذا الاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين: قسم يكون شركا أكبر، وذلك بأن يدعو الأنواع بالسقيا فيقول: يا نوء كذا أغثنا أسقنا وما أشبه ذلك. فهذا إيش؟ شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جعله الله تعالى كافرا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين إلى غير ذلك من آيات كثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك. هذا واحد. ثانيا من الاستسقاء بالنواء أن ينسب نزول المطر إليها. لا نقول هذا التسمية الشرك الأكبر مش الأصل. طيب الشرك الأكبر له صورتان. الصورة الأولى أن يدعو من الأنواء أن تسقيه. يدعو من الأنواء أن تسقيه وهذا شرك مع السماء. الثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها الفاعلة بنفسها بدون الله لو ما دعاه، لكن قال هي التي تنزل المطر، هي التي تنزل المطر دون الله، فهذا أيضا شرك أكبر. شرك أكبر في الربوبية، والأول في العبادة المتضمن لشرك الربوبية. الشرك الربوبية شرك في العبادة لأن الدعاء من العبادة، متضمن للشرك في الربوبية لأنه ما دعاها إلا هو يعتقد أنها تفعل وتقضي حاجة. هذا القسم هو الشرك الأكبر وله صورة ثانية كما رأيت. القسم الثاني أن يجعل هذه الأنواع سببا، والله تعالى هو الفاعل الخالق، فهذا شرك أصغر وليس شركا أكبر، لأنه ما اعتقد أن خالقا مع الله ولا أن خالقا مستقلا بالفعل دون الله. أولا، لكنه جعل ما ليس سببا جعله سببا، وهذا نوع من الإشراك بالله عز وجل، لأنه لا يحل لك أن تجعل شيئا سببا والله تعالى لم يجعله سببا لا بوحيه ولا بقدره. كل من أثبت سببا لم يجعل الله سببا لا بالوحي ولا بالقدر فهو مشرك، لكن شركا أصغر. فصار الاستسقاء بالنواء انقسم إلى قسمين، شركا أكبر وشركا أصغر. والشرك الأكبر له صورتان. الصورة الأولى أن يدعوها بالصغر، يطلب منها أن تسقط، وهذا شرك في العبادة والربوبية أيضا. والثاني أن يعتقد أو أن ينسب نزول المطر إليها على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، هذا شرك أكبر أيضا في إيش؟ في الربوبية. نعم. القسم الثاني الأصغر وهو أن يجعلها سببا، والمسبب هو الله والفاعل هو الله والخالق هو الله، لكن يقول هي سبب. لما طلع نجم الإكليل نعم نزل به المطر، نزل به المطر، ها هذا صحيح؟ ها لا، نجم الإكليل والشولة والنعائم والسعود وغيره من سبب، ليس سببا لأن الله ما جعلها سببا. ادعاؤنا أنها سبب قول على الله بلا علم، نعم، وإشراك به حيث أثبتنا سببا لم يجعله الله سببا. ومن الذي يثبت الأسباب الشرعية والكونية؟ ها؟ الذي يثبت، الذي يضعها ويثبتها هو الله عز وجل. قال وقول الله تعالى. نعم يا حامد. ها؟ اي اي من باب الشرك في الربوبيه. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. تجعلون هذه من أفعال القلوب أو من أفعال التصدير؟ التصدير هو الأفرح، يعني تصيرون رزقكم. والمراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر، ما هو أعم من المطر، نعم. والمراد بالرزق هنا أي شكره، يعني تجعلون هذا الرزق الذي يستوجب الشكر تجعلونه أنكم تكذبون. هذا هو المفعول الثاني لإيش؟ لتجعلون، يعني تجعلون رزقكم كونكم تكذبون، كونكم تكذبون، تكذبون بهذا الرزق أنه من الله، تكذبون بهذا الرزق أنه من الله، أو تكذبون ما أمر الله به تصديقه. فالذي يقول مطرنا بنوء كذا، هذا كذب بأن الرزق من الله. والذي يقول، والذي يقول مطرنا بفضل الله لكنه يستعين به على معصية الله، نعم، هذا أيضا نوع من التكذيب. أو تجعلون رزقكم للسحر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون تصيرون، فهي تنصب مفعولين، المفعول الأول رزق، والمفعول الثاني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعولا ثانيا. والتقدير وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون. طيب، قوله رزقكم، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الرزق هو العطاء، وما المراد به هنا؟ سياق الآية يدل على أن المراد به رزق العلم، سياق الآية يدل على أن المراد به رزق العلم، لأنه قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ هذا الحديث مش يعني به القرآن، أنتم مدهنون متخوفون تخافونهم فتداهنونهم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكر ما رزقكم الله بهذا الحديث من العلم والوحي أنكم تكذبون به. هذا هو ظاهر سياق الآية. والمعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر، المعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر، وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء، نسبته إلى الأنواء. وعلى هذا فيكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. أولى، لأنه قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. والقاعدة التي مشينا عليها في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين جميعا بدون منافاة فتحمل عليهما جميعا، وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. هنا معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق يجعلونه التكذيب والاستكبار والبعد، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم. لا أظن أن الفطرة تقبل أن تكفر من ينعم، فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك، سواء قلنا إن المراد به المطر الذي به حياة الأرض، أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب، فإن هذا من أعظم الرزق. فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب والعياذ بالله؟ واعلم أن التكذيب نوعان، أحدهما التكذيب بلسان المقال، والثاني التكذيب بلسان الحال. فالعاصي الذي يعصي الله عز وجل حقيقة حاله أنه مكذب بما رتب الله على هذه المعصية من العقوبة. ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووعظ الناس يوما وقال لهم: أيها الناس، إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. صح صحيح. المصدق أحمق، كيف يصدق ولا يعمل؟ والمكذب هالك. نعم، وهذا صحيح. كل إنسان عاصي يقول له أنت الآن بين أمرين، إما مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب، فإن كنت مصدقا فأنت أحمق، كيف لا تعمل، كيف ما تخاف؟ وإن كنت غير مصدق البلاء أكبر، أنت هالك كاف. ها؟ الأحمق الذي لا يحسن التصرف، الأحمق الذي ما يحسن التصرف، مثل الأهوج وما أشبه ذلك.
عند العام الأحمق
المجنون
اللي يزعل.
سريع الغضب يعني. لا مو بهذا. طيب، وقوله قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. تقدم أن رسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول أربع ثلاث وما أشبه ذلك يعين العدد، وأن الفائدة من ذلك ليست الحصر، ليست الحصر. لماذا لم يكن الحصر؟ لأن هناك أشياء غيره يشاركها في هذا المعنى، لكنه صلى الله عليه وسلم يقولها من باب حصر العلوم وجمعها، فإن حصر العلوم وجمعها في التقسيم والعدد وما أشبه ذلك لا شك أنه مما يقرب الفهم ويثبت الحفظ، يثبت الحفظ. ولذلك مثلا لو أعطيك مسائل مسرودة هكذا يمكن تضيع عنك، لكن لو أقول لك هذه أربع مسائل، إذا عرفت ثلاث تجد الدور الرابع ولا لا؟ تجد الدور الرابع. لو أقول لك مثلا شروط الصلاة كذا وكذا 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 بس، يمكن تضيع ولا تفهم أنه راع منك شيء. إذا قلت لك مثلا شروط الصلاة تسعة، معناه إذا منك عرف ثمانية الدولة التاسعة. فإذا تقريب العلم بالتقسيم والعدد هذا لا شك أنه طريق مألوف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. نعم، قول أربع من أمر الجاهلية، أمر أي شأن، أمر هنا بمعنى شأن، فهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر، لأن الأمر اللي هو واحد الأوامر وش معناه؟ الطلب، طلب الكف على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلاء. لكن هذا واحد الأمور أي الشأن من أمر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية، لا شك أن الغرض منها التقبيح والتنفير أمر الجاهلية، لأن كل إنسان يقال فعلك فعل جاهلية لا شك أنه يغضب، إذ أنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. فالغرض من الإضافة هنا إيش؟ التنفير، هذا واحد. ثانيا الغرض من هذا بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهلا لأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها، فالذي يعتني بها جاهل. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب قبل البعثة أجهلوا خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم كأن أمه ولدته الآن. لكن لما بعث فيهم هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه المنة العظيمة، بعث فيهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور السامية، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، يطهر أخلاقهم وعباداتهم وينميها، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فوائد أربع عظيمة، لو وزنت بها الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها. ثم بين الحال من قبل، قال وإن كانوا، إن هذه من النافية، إن هذه مؤكدة فهي مخففة من الثقيلة، يعني وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب إذن المراد بالجاهلية ما هي؟ ما قبل البعث، لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم. نعم، وقد سبق لنا أمثلة كثيرة تدل على جهلهم في حقوق الله وفي حقوق عباد الله. في حقوق الله ينصبون الأنصاب ويعبدونها من دون الله، أنصاب أحجار، يصنعون بأيديهم أصناما فيعبدونها، وما أجهله يكون الخالق عابدا للمخلوق. أولا هم الذين صنعوها بأيديهم ثم يذهبون يعبدونه. نعم. طيب أيضا يقتل الواحد منهم ابنته خوفا من أن يعير بها، ابنته اللي هي بضعة منه وجزء منه، يقتلها لئلا يعير بها. إذا فلان مسكين جاه اليوم بنت، نعم، جهل آخر يقتلون الأولاد من ذكور وإناث خشية الفقر، الإملاق يعني الفقر، هذا من الجهل العظيم، وأشياء كثيرة من جهله. طيب من أمر الجهلية لا يتركونهن، المراد ليس المراد لا يتركونهن، لا يتركون كل واحد منها باعتبار كل فرد، المراد المجموع بالمجموع، يعني قد يكون واحد منها عند جماعة، واحد عند آخرين، نعم، والثالث عند قوم ثالث آخرين، والرابع عند قوم آخرين أيضا. وقد تجتمع هذه الأربعة في قوم واحد يعني في رجال في أناس في قبيلة واحدة قد تجتمع في قبيلة واحدة وقد تخلو بعض القبائل منها نعم منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد منها شيء من ذلك، لأن هذا خبر منين؟ من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، خبر من الصادق المصدوق لا بد أن يصدق مخبر وأن يقع. ثم المراد بهذا الخبر حل هذا الشيء أو التنفير منه، التنفير منه، لأن الرسول قد يخبر بأشياء تقع ليس غرضه أن يقول للناس استسلموا للواقع أو خذوا بهذا الأمر. قال لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، يعني تفعلوا لا يعني فاحذروا. وأخبر أن الضعينة تذهب من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله، يعني فلتفعل وتروح بلا محرم لا، هذا خبر عن أمر واقع وليس معناه أنه يحكم على الشرع. الشرع يحكم على الواقع ولا عكس. الأول يقول طيب، وقوله من أمتي، من المراد بالأمة هنا؟ أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ أمة الإجابة، نعم أمة الإجابة. وهي قال الفخر بالأحساب، الفخر معناها التعالي والتعاظم، التعالي والتعاظم. والباء هنا للسببية، الباء للسببية أو للتعليل، يعني يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. والحسب ما يحتسب به الإنسان من شرف وسؤدد، هذا الحسب ما يحتسب به الإنسان من شرف وسؤدد يفخر به. يكون مثلا من بني هاشم فيفخر بأنه هاشمي لشرف نسبه. يكون أجداده مشهورين بالشجاعة والإقدام، يفخر ولا لا؟ يفخر لأنه يحتسب بشرف آبائه. يكون آباؤه مشهورين بالكرم، يفخر بذلك، إلى غير هذا مما يحتسب بالإنسان من الشرف والسؤدد تجده يفخر به ويتعاظم على خلق الله. وهذا من أمر الجاهلية، لأن الفخر في الحقيقة ليس في هذا، الفخر بتقوى الله التي تمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والإنسان المتقي حقيقة، العاقل حقيقة، هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. نعم، والله تعالى ما مدح الإنسان الذي يستغني الذي يتعاظم إذا رأى نفسه قد استغنى، بل ذمه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن الفخر بالحسب من صنع من؟ الجاهلية، ولا يجوز لنا أن نفعل فعل الجاهلية، لأن الله يقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فعلم أن كل ما ينسب للجاهلية فهو مذموم منهي عنه، كل ما ينسب للجاهلية فهو مذموم منهي عنه. نعم. نعم، هذا مثل ما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما قاله يفتخر به، أو يقال إنه قاله في مقام الحرب والقتال، ومقام الحرب والقتال لا بأس أن يفتخر به الإنسان، ولهذا أجيز فيه مشية الخيلاء، وأجيز فيه لباس الحرير عند كثير من أهل العلم، نعم ولبس ريش النعام وما أشبه ذلك لأجل إغاظة الأعدو. هنا نعم
إن قول هذا قبيل وهذا قبيل وهذا ما هو فخر الإنسان
إذا قالها تفاخرا فلا شك أن هذا خطأ. مثل لو قال واحد أنت بس بيجينا على الطعن بالنسب بيجينا قريبا، إنما إذا كانت على سبيل التفاخر أما على سبيل الخبر فلا بد من هذا. يقول أنا من تميم وهذا هو أنا من هوازن وهذا يقول أنا من هذيل وهذا أنا من ربيعة، لا بد أن يقول هذا.
لا يقول هذا زوج هذا قدير
مسألة هذا الزواج شيء آخر. الزواج شيء آخر واستقدمت لنا أن في كتاب النكاح وبينا أن الكفاءة المعتبرة شرعا هي الدين، هي الدين والخلق، هي الدين والخلق هي المعتبرة شرعا، والباقي ما هي إلا عادات فقط. وبينا فيما سبق هناك أن القول بأن الكفاءة في المنصب أنه قول ضعيف، اشتراطه اشتراط صحة النكاح اشتراط ذلك لصحة النكاح قول ضعيف.
لكن مثلا هذا ما يدخل فيه الباب ذا
ما هو بالظاهر يدخل فيه هذا، لأنه هو يقول على سبيل التفاخر. فإن كان على سبيل التفاخر قال أنا ما أزوجك لأني أعلى منك صار دخل في هذا الباب.
لا يكون برسالة حالية
نعم
هو يقول برسالة حالية
الله أعلم. لا هو أحيانا أحيانا يقول هذا بلسان الحال كما قلت يعني لأنه أعلى منه، وأحيانا يريد الناس أن يحفظوا أنسابهم، ولهذا دائما يستدل فلان ما هو قبيلي ولا خليل، قال لا هذا قبيلي لأنه تزوج من آل فلان، فيقول هذا من أسباب حفظ النسب. والله أعلم. على كل حال هي عادة اتخذت وبعض العلماء جعلها من الأمور المعتبرة، والصحيح أنها من المعتبرة كما تقدم. هذه واحدة. ثانيا الطعن في الأنساب، الطعن بمعنى العيب، بمعنى العيب، لأن العيب وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد. نعم فلهذا سمي العيب سمي طعنا. والأنساب جمع نسب، ومن النسب؟ النسب أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه. نعم مثل يقول أنت ابن الدبار، أنت ابن الدبار، ما هي يطعن في نسبه. أنت ابن مقطعة البذور، نعم مقطعة البذور يعني التي يختم النساء، البذر شيء في فرج المرأة يقطع في الختان، ختان النساء. ويعيبون الإنسان بأنه ابن مقطعة البذور، والبذور بالضاء المشالة اختطى. المهم انه هذا الطعن في النسب الطعن. ومنه ايضا اذا قال انت حسن انت خضير مالك اصل. نعم ولهذا قيل لبعضهم ما تقول في الخضيريه؟ قال اقول انهم من احتلام ادم، احتلم ادم فولدوا من احتلامه. اعوذ بالله. يعني بعض الناس عندهم غشم غشميه، ولا شك أن هذا خطأ. لكن الخضيري هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب، يكون من الموالي بعد الفتوحات الإسلامية، اختلط هؤلاء بهؤلاء، وكان من لم يكن مشهورا بقبيلة من قبائل العرب ينتسب إليها يسمونه خضيريا. وخضيري وقبيلي أهون من قولة بعض الناس شيخ وعبد. الشيخ هو القبيلي والعبد الخضير. نعم. وعلى كل حال فليطعن بنسب إنسان لأنه ليس من القبائل المعروفة في العرب داخل في هذا الحديث. فلا يجوز الطعن بالنسب، والإنسان لا يشرف بنسبه. صحيح أن شرف النسب مع التقوى أنه نور على نور، لكن إذا لم يكن عنده تقوى فماذا ينفعه نسبه؟ ماذا لا ينفعه شيء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لأي شيء؟ لتفاخروا، لتعارفوا فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أما مسألة إن هذا خبير وهذا قبيل، هذا ليس بصحيح. ولا شك أن ما أقول ولا أنكر أن للنسب أثرا في شرف الإنسان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم. ولا شك كما قال شيخ الإسلام إن العرب أفضل من حيث الجنس من غيره، أفضل وأكمل وأعقل، ولهذا اختار الله عز وجل أن يكون رسول منهم. ولكن ليس معنى ذلك أننا نجعل صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وعلى هذا فالمراد بالاستسقاء بالنجوم هو إيش؟ الثالث الذي هو نسبة المطر إليها مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. هذا من أمر الجاهلية. أما إذا اعتقد أحد من هذه الأمة أن النجوم التي تفعل وتخلق، وهي التي تخلق المطر والسحاب، هذا شيء أكبر وليس من الأمة. وكذلك لو استسقى بها دعاها لتنزل المطر فليس من الأمة. ثالثا وقال أستاذ النجوم ما هي عند الناس النياحة على الميت. النياحة قالوا إنها رفع الصوت بالبكاء قصدا، رفع الصوت بالبكاء قصدا. والندب تعداد محاسن الميت. وحقيقة أن النياحة رفع الصوت بالبكاء قصدا، لكن ينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام. فهل هو نوح الحمام؟ هذا هو النياحة على الميت. النياحة على الميت من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة. وإنما كان من أمر الجاهلية لجهل الإنسان، إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفه وهي ضد الحكمة. نعم، لماذا؟ لأن النائحة على الميت لا تزيد نياحته إلا شدة وحزنا وعذابا. وثانيا لأن النياحة تنبئ عن تسخط من قضاء الله وقدره، فهي اعتراض على قضاء الله وقدره. وثالثا لأن النياحة تهيج أحزان غيره. ولهذا ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من علمائنا، من علماء الحنابلة، أنه خرج في جنازة ابنه عقيل، وكان أكبر أولاده وطالب علم، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المسلمين. فقال له ابن عقيل رحمه الله وهو المصاب، قال له يا هذا إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان وليس لتهيج الأحزان. وهذا يهيج الإنسان على البكاء، فالنائح النائحة أو النياحة الميت تهيج الأحزان من الغيث، حتى إن ليسمع النائحة هو نفسه ينفعل ويتأثر، فلما كانت الشر يتعدى إلى غيرها صار هذا أيضا من الجهل. الأمر الرابع أنه مع هذه المفاسد هل يرد القضاء؟ هل يرفع ما نزل؟ لا، إذن فهو من الجهل، هو من الجهل. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أمر الجاهلية.